الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، تحدثنا عن بعض مقاصد الحج. عرفنا أن من أعظم مقاصد الحج أنه في حقيقته شوق للقاء الله، وفيه تذكير بالدار الآخرة، وهو مظهر عظيم من مظاهر اجتماع المسلمين. ومن أعظم مقاصده أيضاً أن العبد يخرج إلى ربه يبتغي مغفرته ورحمته جل جلاله. وعندما نتأمل الأحاديث التي وردت في فضل الحج نجد أنها تدور على مقصد المغفرة، فهذا مقصد عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس لحجة مبرورة جزاء إلا الجنة. تأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يرغبنا في العمرة بأنها كفارة، ويرغبنا في الحج أن جزاءه الجنة، وأن الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب. والعبد في الدنيا إنما يخشى الفقر، وفي الدار الآخرة يخشى من ذنوبه التي هي سبب وقوع في العذاب. فتأمل كيف أن الحج فيه صلاح الدنيا والآخرة، ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. الكير الذي هو آلة الحداد التي ينفخ بها على الذهب والفضة والحديد حتى يوقد النار على هذه المعادن وتذهب الشوائب، وهكذا كما تذهب الشوائب من المعادن فكذلك الله تعالى يطهر العبد من ذنوبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا حديث عظيم، لكن بهذا الشرط: من حج فلم يرفث ولم يفسق. الرفث والجماع ومقدماته والكلام الفاحش، ولم يفسق يعني يحج حجة فيها كمال التوبة لله تعالى والرجوع إلى الله، يكون صادقا في حجته أنه يرجع إلى ربه بقلبه، يتوب إلى الله تعالى، فيرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والعبد إذا استشعر هذا المقصد أنه إنما خرج للحج وهو يريد مغفرة الله يخرج منكسر القلب، ويكون فقيرا إلى الله تعالى، وأنه لولا رحمة الله تعالى لهلك. فهكذا يستشعر هذا المقصد في كل نسك من أنساك الحج، في طوافه يلهج بسؤال المغفرة، في سعيه، في دعائه على الصفا والمروة، في وقوفه بعرفة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. أيضا ذكر العتق من النار مغفرة الذنوب، فيجعل هذا المقصد نصب عينيه، فلا يشعر بعجب في نفسه وأنه الحاج الفلاني أو وصل إلى درجة عالية في التقرب إلى الله. لا، يعتقد أنه عبد فقير ذليل محمل بالخطايا والسيئات، ولا غنى له عن مغفرة ربه طرفة عين. هذا الذي يبتغيه من هذه الرحلة، فهذا أقرب إلى انكسار القلب وخضوعه وافتقاره إلى الله جل وعلا. ووردت أحاديث كثيرة في فضل الحج وفي فضل كل نسك على سبيل الاستقلال، كما جاء في حديث طويل في ذكر فضل كل عمل من أعمال الحج، وهذا لعله يأتي معنا عندما نعيش مع هذه الرحلة العظيمة. في هذا المجلس أيضا نبحث مسألة مهمة يسأل عنها الحجاج في بداية الحج، أول ما يأتي يحج يقول: أسمع أن الحج ثلاثة أنواع، حج التمتع وحج القران وحج الإفراد، فما معنى هذه الأنواع وما الفرق بينها وماذا أختار، أيها أفضل، هل هناك فرق كبير في الأجر بينها؟ هذا أول ما يسأله الحاج، يقول: كيف أنوي، ماذا أقول في البداية، بداية حجي الآن، أنا سأنوي الحج وسأسافر وعند الميقات بماذا ألبي؟ فهذه مسألة مهمة للحاج. وفي الحقيقة أولا نعرف هذه الأنواع: حج التمتع هو أن يعتمر الحاج أولا، فإذا وصل إلى الميقات في الطائرة مثلا يقول: لبيك اللهم عمرة، فيصل مكة يطوف ويسعى ويتحلل، يعني يقصر شعره لا يحلق، يجعل الحلق ليوم العيد للحج، فيعتمر يتحلل ويلبس ثيابه، ثم لما يأتي اليوم الثامن يقول: لبيك حجا، من مكانه من مكة، ويخرج لأداء الحج، ويوم العيد سيكون عليه طواف الإفاضة وسعي الحج، لأن الطواف الأول للعمرة والسعي الأول للعمرة، فيوم العيد يطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج ويسعى سعي الحج وعليه الهدي. هذا المتمتع إذن يعتمر في أشهر الحج والتي تبدأ من شهر شوال، ثم يؤدي الحج في نفس السنة، هذا المتمتع. القارن يقرن بين الحج والعمرة في أفعال واحدة، فعندما يأتي على الميقات يقول: لبيك عمرة وحجا، فهو دخل الآن في العمرة والحج، ثم إذا وصل مكة يطوف طواف القدوم، وهذا مستحب بالنسبة للقارن وكذلك المفرد كما سأتي معنا. وإذا طاف طواف القدوم يستطيع أن يسعى بعده، والسعي هذا بالنسبة للقارن يكون سعي الحج والعمرة، لأن القارن كما عرفنا يقرن بين الحج والعمرة في فعل واحد، طواف واحد عن الحج والعمرة وسعي واحد عن الحج والعمرة، فهو يسعى بعد طواف القدوم، هذا السعي بالنسبة له يكون عن العمرة والحج، ويظل على إحرامه، لا يقصر شعره، يظل على لباس الإحرام إلى اليوم الثامن، ثم في اليوم الثامن يخرج لأداء مناسك الحج، ويوم العيد سيكون عليه طواف الإفاضة، لأن الطواف الأول كان مستحبا طواف القدوم، فيطوف طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، وكذلك يندرج فيه طواف العمرة، هذا الطواف بالنسبة له يعني طواف الحج والعمرة، ولا يكون عليه سعي ثاني، لأنه سعى السعي الأول كان عن العمرة والحج، فيطوف طواف الإفاضة عن العمرة والحج، والقارن عليه هدي أيضا، هذا القارن. طبعا القارن كما قلنا الطواف الأول بالنسبة له طواف ماذا؟ طواف القدوم، حكمه ماذا؟ مستحب، يعني يجوز له أن يتركه، لو قال: أنا وصلت مكة في وقت متأخر في اليوم السابع أو ليلة اليوم الثامن، يقول: يصعب علي أن أطوف وأسعى، ما أريد أن أطوف وأسعى، مباشرة سأذهب إلى منى أو إلى عرفة، يجوز له ذلك، لكن سيكون عليه يوم العيد ماذا؟ طواف الإفاضة الذي هو عن العمرة والحج، وعليه السعي السعي هذا سيكون عن العمرة والحج، فهو بالخيار إما أن يقدم السعي أو يؤخره. إذا أراد أن يقدم السعي لا بد أن يطوف طواف القدوم، لأن ما ينفع أن يسعى سعيا مجردا، السعي ما يكون إلا بعد طواف، هذه قاعدة، فلا بد أن يطوف طواف القدوم حتى يسعى إذا أراد أن يقدم السعي. إذا أراد أن يؤخر بإمكانه أن يترك طواف القدوم ويؤخر السعي إلى يوم العيد، والأفضل في حقه أن يقدم، لأن هذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. هذا بالنسبة للقارن. المفرد يفرد الحج، لا ينوي إلا الحج، فإذا خرج إلى الحج إذا وصل الميقات يقول لبيك حجا، لبيك حجا، خلاص دخل في الحج. ثم أفعال المفرد مثل أفعال القارن تماما في الظاهر، لكن نيته الحج فقط، يعني إذا وصل مكة يطوف طواف القدوم، هذا مستحب بالنسبة له، ويسعى سعي الحج بالنسبة له، يسعى سعي الحج، ثم يظل على إحرامه إلى اليوم الثامن، ثم يؤدي أعمال الحج، ويوم العيد عليه طواف الإفاضة الذي هو ركن الحج، وليس عليه سعي لأنه سعى أول ما قدم. والقارن ليس عليه هدي، يستحب له أن يهدي، نعم هذا مستحب لكن ليس بواجب. فالمفرد إذن مثل القارن في الأفعال، الفرق بينهما في أمرين: في التلبية القارن يقول لبيك حجا وعمرة، أو عمرة وحجة، كلاهما صحيح، أما المفرد يقول لبيك حجا. والفرق الثاني ماذا؟ أن القارن يجب عليه الهدي، كما قال الله تعالى: في القارن والمفرد فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، أما المفرد فليس عليه هدي. هذا بالنسبة لهذه الأنساك الثلاثة. وأما بالنسبة للحاج يقول: ماذا تنصحونني أن أفعل من هذه الأنساك وما هو الأفضل؟ الحمد لله هذه الأنساك كلها جائزة، وكلها فعلها الصحابة رضي الله عنهم، وليس هناك فرق كبير بين هذه الأنساك في الأجر. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أفضل الأنساك كذا وكذا، يعني هذه الأنساك ليست سببا كبيرا في التفاضل في الأجر، الحمد لله كلها قريبة من بعض. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال: أفضل الحج العج والثج، يعني رفع الصوت بالتلبية وهو العج، والثج كثرة إراقة الدماء مثلا. ما قال مثلا أفضل أنساك التمتع أو الإفراد أو القران، لا، يعني هكذا هذه أنساك ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، وكلها جائزة وقريبة، لكن اختلف العلماء في الأفضل من هذه الأنساك، وهذه مسألة طويلة لكن نلخصها فيما يأتي. بالنسبة لمذاهب أهل العلم، عند المالكية والشافعية أن أفضل الأنساك الإفراد على تفصيل، وعند الحنفية القران، وعند الحنابلة التمتع، وكلها الحمد لله كما عرفنا جائزة وقريبة. وربما بعض الحجاج يقول: أنا لا أستطيع أن أبقى على إحرامي، أريد أن أتحلل، ما النسك الذي فيه التحلل؟ هو نسك ماذا؟ التمتع، أول ما يصل يؤدي العمرة ويتحلل، يقصر شعره ويتحلل، يلبس لباسه. إذا كنت ما تستطيع أن تبقى على إحرامك وتريد الأيسر، خذ بالتمتع، هذا أيسر لك. وإذا كان العبد يستطيع أن يبقى على إحرامه، فهنا الأفضل في هذه الأنساك والله أعلم نسك الإفراد. والسبب في هذا: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما ابتدأ الحج بدأ بالإفراد. أول ما لبى بالحج لبى مفردا، وهذا ثبت عن أقرب الصحابة إليه في الحج. قالت عائشة رضي الله عنها وهي كانت معه في حجة الوداع، قالت أفرد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، كما روى هذا الإمام مالك والحديث في البخاري ومسلم، وثبت عنها هذا بصراحة لأنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا من أهل بحج ومنا من أهل بعمرة. ما معنى منا من أهل بحج؟ يعني مفردا. ومنا من أهل بعمرة يعني ماذا؟ متمتعا. العمرة يعني تمتع، أول ما يأتي المتمتع يعتمر. ومنا من أهل بعمرة وحج يعني ماذا؟ القارن. نعم. قالت وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. إيش معنى هذا؟ يعني عندما تقسم الحج إلى ثلاثة أنواع ثم تختار وتقول وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، ما يمكن تأويل هذا الحديث ويقال لا قصدت أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد أعمال الحج، هذا تأويل بعيد. فهذا نص من عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا. وهكذا أيضا قال ابن عمر رضي الله عنه وجابر رضي الله عنه وهو الذي ساق حجة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يعني لبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. فإذا هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية حجته، والصحابة رضي الله عنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ساق معه الهدي تعظيما لشعائر الله، والصحابة رضي الله عنهم قليل منهم من ساق الهدي ممن يجد سعة، وخرجوا هكذا، منهم من أهل بعمرة ومنهم من أهل بحج ومنهم من أهل بعمرة وحج. ثم عندما كانوا بذي الحليفة النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعد ذلك بالعمرة مع الحج، يعني هو في البداية عند المسجد لما صلى ركعتين لبى بالحج وركب ناقته، ثم لما ارتفع على البيداء، البيداء مكان عند ذي الحليفة مرتفع، لما كان بالبيداء سمعه بعض الصحابة كأنس رضي الله عنه وغيره، قال لبيك اللهم أو لبيك عمرة وحجة. تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم هنا أدخل العمرة على حجته، يعني ابتدأ التلبية بالإفراد ثم انتقل إلى ماذا؟ إلى القران. ثم رغب الصحابة في التمتع، ثم بعد ذلك أمرهم أمرا جازما بالتمتع، وأمر كل من لم يسق الهدي أن يتمتع، لأن الذي يسوق الهدي لا يستطيع أن يتمتع. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، ما يستطيع أن يتحلل وقد ساق الهدي. فالذي ما كان معه هدي وكان مفردا أمره بالتمتع، الذي كان قارنا وما ساق الهدي أمره أن يفسخ حجه، أن يتمتع، أن يتحلل، أن يقصر شعره. من ساق الهدي أمره أن يقرن، أن يدخل على حجته عمره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فما بقي أحد من الصحابة إلا وقد لبى بعمره مع حجته أو لبى بعمره متمتعا. طيب لماذا حصل هذا؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم غير نسكه من الإفراد إلى القران؟ لماذا أمر الصحابة بالتمتع أمرا جازما؟ لماذا؟ هل لأن التمتع أفضل أو لأن القران أفضل؟ لو كان التمتع أفضل أو القران أفضل من أول الأمر سيلبي به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن السر في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبطل المعتقد الجاهلي في ذلك الزمان، وهو أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. هذا كان معتقد جاهلي عند العرب، أن الذي يخرج للحج لا يجوز له أن يعتمر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذا المعتقد. طيب كيف يبطله؟ لابد كل حاج في هذه السنة يؤدي عمرة، إذا ما ساق الهدي يتمتع لن يستطيع أن يتحلل، إذا ساق الهدي ولبى بالحج فيدخل العمرة على الحج حتى يكون قد لبى بالعمرة ويكون مخالفا للمشركين بهذا. فالمقصود من هذا هو إبطال المعتقد الجاهلي، ولذلك هذه العلة نص عليها ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان أهل الجاهلية يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. قال: فقدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فأمر الصحابة أن يجعلوها عمرة. فهذا واضح من ابن عباس أنه ذكر العلة ثم قال: فأمرهم أن يجعلوها عمرة. فإذن هذا هو السبب في تغيير النبي صلى الله عليه وسلم نسكه إلى القران، وفي أمر الصحابة بالتمتع إبطال هذا المعتقد الجاهلي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر الصحابة أن يتمتعوا شق عليهم ذلك، لأنهم يرون النبي صلى الله عليه وسلم ما تمتع لأنه ساق الهدي وأصبح قارنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب خاطرهم، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. شق عليهم، يرون النبي صلى الله عليه وسلم قارنا وهم يتمتعون، يرون النبي صلى الله عليه وسلم على إحرامه وهم يتحللون، كيف هذا؟ تعرفون الصحابة يريدون متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فشق عليهم ذلك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تطييبا لخواطرهم: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، لو كنت أعرف أن هذا سيشق عليكم ورجع بي الأمر من أول الحجة لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، تمتعت معكم. باب تطيب خاطره، ليس من باب أنه تأسف على النسك الذي فعله وأنه قارن وأراد أن يتمتع لأنه الأفضل، لا. والذي يدل على هذا فهم الصحابة رضي الله عنهم. يقول ابن سيرين رحمه الله تعالى: أفرد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الحج من بعده 40 سنة، أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وكانوا أشد اتباعا لسنته. هذا كلام ابن سيرين، يعني في خلافة أبي بكر، لما جاء أبو بكر يحج بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا اختار؟ اختار الإفراد، حج مفردا. ثم لما جاء عمر في كل سنوات خلافة حج مفردا، لما جاء عثمان في كل سنوات خلافة حج مفردا، ما كان البيت يحج إلا بنسك الإفراد. طبعا أمير الحج وخليفة المسلمين لما يختار نسكا تجد عامة الصحابة يوافقونه. صحيح بعض الصحابة كان عنده أن القران هو الراجح وبعضهم التمتع هو الراجح، كابن عباس وابن عمر، ابن عباس كان يرجح التمتع فكان يتمتع، وهكذا بعض الصحابة معه، ابن عمر كان يقرن لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقرن، وهؤلاء من صغار الصحابة. لكن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر كانوا يفردون، وفهم كبار الصحابة وعامة الصحابة أولى. ولذلك الإمام مالك رحمه الله عندما يعني رأى أن الأحاديث مختلفة، لأن من الصحابة من قال أفرد النبي صلى الله عليه وسلم بالحج، ومنهم من قال لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة والحج يعني قارنا، ومنهم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالحج، فقال: إذا رأينا أن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اختلفت ننظر ماذا فعل أبو بكر وعمر. فهذا هدي الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذن هذا أقرب، والله أعلم. والذي يؤكد هذا أيضا أن نسك الإفراد ليس فيه دم. لماذا؟ لأنه تام بخلاف القران والتمتع، لأن التمتع فيه أن المتمتع لم يلبي بالحج من الميقات تيسيرا عليه، ولبى بالعمرة من الميقات ثم جاء، وما لبى بالحج من الميقات يلبي من مكان تيسيرا، ولذلك يجبر هذا بدم، مع أنه دم شكران لكنه فيه جبر للنقص. ولذلك باتفاق العلماء لو أن المتمتع رجع إلى الميقات ولبى بالحج من هناك تكون هذه الحجة حجة مفردة، ويكون بذلك يعني طبعا هذا في خلاف، قلت باتفاق العلماء في خلاف، لكن يسقط عنه الدم باتفاقهم. يعني إذا خرج المتمتع وقال أنا أريد أن لبي بالحج من الميقات، بعضهم يعتبر مفردا، بعضهم يقول هو لا يزال متمتعا، لكن يسقط عنه الدم. لماذا؟ لأن خلاص ما أصبح هناك نقص في حجته، لبى بالعمرة من الميقات ولبى بالحج من الميقات، فلماذا يوجب عليه الدم؟ كذلك القارن وإن كان قد لبى بالعمرة والحج من الميقات لكنه جمع بينهما في نسك واحد في سفرة واحدة، وهذا تيسيرا عليه، فيجبر هذا بدم. لكن المفرد لا، مفرد لبى بالحج من الميقات ثم إذا أراد أن يفعل عمرة خلال السنة سيلبي من الميقات، فأفرد لكل نسك سفرا مستقلا، فكان هذا أفضل. وأيضا يؤيد هذا أن المفرد يعني خرج من بيته وهو يريد الوفادة الكبرى على الله، يريد الحج، فأول ما يدخل يدخل في الحج مباشرة، ولا يخلط هذا بشيء، لا يخلطه بعمرة. يعني القارن إنما يجوز له أن يقرن بين الحج والعمرة باب التيسير، أن الإنسان قد يشق عليه أن يرجع إلى بلده ثم يأتي بعمرة مرة أخرى، فكان هذا جائزا في هذه العبادة. وإلا الأصل أن الفرض لا يزاحمه شيء، مثل الصلاة، الصلاة ما تخلط بين الصلاة الفريضة وصلاة النافلة في نية واحدة، ما يجوز. الصيام كذلك رمضان، ما يجوز لك أن تقول أنا سأصوم رمضان وأصوم نية الأثنين إذا وافق الأثنين يعني أيام رمضان، ما يجوز. الزكاة، الزكاة ما يجوز أن تخلط زكاة وصدقة، إلا الحج من باب التخفيف على الناس إن في سفر ومشقة يجوز هذا من باب التيسير. وإلا فالأصل أنك يكون قصدك خالصا للحج، هذا أفضل، فما يزاحم الفريضة شيء، وتخرج أول ما تخرج لأداء النسك الأكبر العبادة العظمى وهي الحج. وأيضا الحج المفرد وكذلك القارن فيه بقاء على الإحرام ومداومة على التلبية، فهذا أيضا يرجحه، ويعني هو أقرب إلى التجرد لله تعالى، ليس فيه تحلل، فهذا أيضا أقرب في تعظيم الله جل وعلا. وذلك عمر رضي الله عنه كان يفسر قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله بالإفراد، قال أن تفصلوا بين حجكم وعمرتكم هو أتم للحج والعمرة، فتمام الحج إنما يكون بالإفراد. هذا تفسير عمر رضي الله عنه الآية، وهو تفسير معتبر مع المعاني الأخرى في الآية. فهذه يعني المسألة باختصار، وإلا فالبحث فيها طويل ومناقشات طويلة، لكن هذا والله أعلم ملخص المسألة، وهذا الذي يعني أميل إليه في ترجيح الإفراد. وكما قلت الأمر قريب، يعني مع ذلك الأمر قريب، وكل له أجره، وهناك أسباب يتفاضل فيها الناس في الأجور. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، ونسأله تعالى أن يرزقنا حجة مبرورة، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدين وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.